مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
مجددا مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة حول موضوع غاية في الخطورة، موضوع غاية في الأهمية، لأنه أصبح يلامس الكثير من الأسر، تعاني منه الكثير من العائلات، وهذا هو طيف التوحد، اضطراب طيف التوحد وحقيقة الأبناء ومعرفة تفاصيله ومتى نزور الطبيب وكيف نشخصه وكيف نقبل الفكرة ونتعامل معها في الحياة، أمر مهم جدا في حلقتنا اليوم مع الدكتور عادل أحمد كراني استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
أهلا أهلا وسهلا
دكتور. كنا نتحدث عن تلك المشكلات التي تعاني منها الأم والأب مع هذا الطفل مع هذا الولد ومسألة التشخيص. السؤال المهم دائما، متى ينصح بزيارة الطبيب النفسي؟
في أسرع وقت ممكن.
يعني أسرع وقت ممكن متى؟ قبل الولادة؟
حين ملاحظتنا لأن هناك شيء مختلف عن هذا الطفل.
نعم.
سواء كان الطفل عمره في السنة أو سنتين أو ثلاث، ينصح عدم التأخير أكثر من السنة الرابعة، لأن وصول الطفل للسنة الرابعة يكون أعراض طيف التوحد واضحة جدا، وهناك اختبارات نستطيع تشخيصها.
السؤال هنا دكتور يعني طرأ في ذهني عندما قلت في أقرب فرصة، في أقرب وقت، وأريد أن أسأله من أول حلقة ونحن الآن في منتصف البرنامج، ما الذي ستخسره الأسرة إذا زارت الطبيب لنفسها لأحد أفرادها؟ أليس هذا هو المكون الرئيسي التي تنفق الأسرة ملايين بل مئات الملايين بل مبالغ طائلة كل ثرواتها في الحياة من أجلها؟ لماذا؟ خلينا أتكلم بلغة بسيطة أبسط من كده بكتير. ليه زيارة الطبيب النفسي دائما عندهم مشكلة بخلاف وصمة المرض النفسي؟ لماذا الأسر تقف عند زيارة الطبيب النفسي من باب الاطمئنان؟ أليس من باب أولى أن تطمئن وتستريح أن ليس هناك مشكلة وتكمل طريقها في الحياة، أو أن تقف عند المشكلة في البداية وتبدأ العلاج، والعلاج المبكر دائما يأتي بنتائج مذهلة تصل لحد الشفاء التام؟ ليه لا تصل الأسرة إلى هذه المرحلة ولا الثقافة في مجتمعاتنا إلى هذا الحد؟
نعم، ربما الوعي، للأسف هناك الوعي بالأمراض النفسية والطب النفسي والعلاجات النفسية ليست منتشرة بشكل كبير.
نريد رسالة دكتور للأسر في مجتمعاتنا العربية حول أهمية العلاج النفسي وأنه يوفر الوقت والجهد والمال.
من الضروري أن العائلة تثقف نفسها وتبني الوعي أن في الأصل هناك أمراض نفسية، والأمراض النفسية لها أساسياتها العلمية، لها أبحاثها، فلا نتأخر في طلب المساعدة، وبإذن الله كثير من الأمراض النفسية هناك علاجات، وربما تكون شافية هذه العلاجات إن ذهبنا للحصول عليها في وقت مبكر.
جميل، نعود إلى هذا المرض وهذا الطيف في طيف التوحد، ونتحدث عن زيارة الطبيب، وقلتم بأنه لابد في أقرب وقت ممكن وفي أقرب فرصة عندما لا نجد الإبن لديه استجابات طبيعية أو لديه تصرفات سلوكية مخالفة للعرف والمعتاد في المجتمع. نريد أن نعرف ماذا يفعل الطبيب مع هذا الطفل حتى يبدأ في علاجه.
نعم، يقوم الطبيب في البداية بالتشخيص. هناك بعض المراكز المتخصصة في اضطرابات طيف التوحد ربما شخصوا الطفل من العامين، ولكن عادة معظم الأطباء يبدأون التشخيص من السنة الرابعة، لأن الاختبار المقنن ما يسمى بإيدوس ADOS هي اختبار يطبق على أطفال من أعمار السنة الرابعة، ولكن التدخلات تكون بالسن أبكر حتى قبل التشخيص. فالأبحاث بينت كلما كان التدخل المبكر، هو يسمى التدخل المبكر، كلما كان التدخل برامج التدخلات المبكرة أبكر، كلما كانت الفائدة
أعظم وأقيم
وأعظم. وهنا يأتي المشكلة التي نعانيها، أن كثير من العوائل يتجه لجميع التخصصات، وربما التشخيصات التي لا تمت للتوحد بصلة وتترك الطبيب النفسي وتشخيص الطبيب النفسي ربما بعد السن 5 أو 6 وربما 7، وإن وضع الطبيب خطة العلاجية للتدخل المبكر خسر هذه المرحلة، خسر الطفل تدخل مبكر الذي يعتبر من أهم العلاجات المثبتة علميا أنها تفيد، لا تشفي المرض ولكنها تفيد المصاب باضطراب طيف التوحد.
التأخير هنا في صالح من أم ليس في صالح من؟
التأخير يضر بالطفل المصاب، يضر بعائلة الطفل المصاب، ويضر حتى بالأمور المصاحبة لذلك سواء في المدرسة، فلا تستطيع المدرسة أن تتأقلم مع تواجد هذا الطفل في المدارس التي تقبل الدمج، وربما آثروا أن يمنعونه من الجلوس في الفصل، وحتى الطفل يكون تكونت لديه وعي أكبر بما يدور حواليه وينظر لنفسه كأنه مختلف، وربما أصيب بإحباط لأنه لا يستطيع التواصل الاجتماعي مع الآخرين لأنه لم يحصل على برامج علاجي ما يسمى بالتدخل المبكر.
من لديهم طفل لديه اضطراب طيف التوحد يبحثون فيه ويحاولون أن يعظموا من أحد أمارات العبقرية أو علامات النبوغ أو علامات من أجل تعويض الجزء الحياتي المستقر عنده. الولد في حساباته مذهل، يعيد الأرقام بشكل كبير، الولد يحفظ الأسماء العربية والإنجليزية، يقرأ لأول مرة بعد أول هذه الأمور هل هي موجودة بالفعل أم الأسرة تحاول تعويض غياب أمور أخرى؟
نعم، هذه نقطة مهمة، كوننا أن نحن نتكلم عن اضطراب طيف التوحد أن هناك مجموعات كبيرة من أنواع من التوحد. في السابق كان هناك ما يسمى بمتلازمة أسبيرجرز، وكان يطلق على المصابين بالتوحد ولكن لديهم ذكاء خارق في جزء معين. في البداية أود أن أنبه أن التوحد مرتبط بمرضين، مرتبط بضعف القدرات العقلية، بالإضافة مرتبط بنوبات الصرع. فكون أن الإنسان مصاب بالتوحد لا يعني أنه عبقري، هناك نسبة بسيطة.
لا، هذا الأمر غاية في الخطورة دكتور، نريد أن نعيد هذه المسألة.
اضطراب طيف التوحد مرتبط بمرضين أو بمحورين مهمين. المحور الأول مرتبط بضعف القدرات العقلية مرتبطة بالتوحد بالإضافة بنوبات الصرع،
أي ليس عبقريا وليس لديه نبوغ في شيء معين.
نعم، ليس التوحد لا يعني النبوغ. هناك نوع واحد من التوحد الذين ربما لديهم ذكاء خارق في شيء معين، عادة
في مجال معين.
في مجال معين، نعم. وهنا تأتي أن ربما استغلت العائلة هذه هذا الجانب من الطفل لتنمية مهاراته، ولكن لا أنصح ربط التوحد بالعبقرية.
جميل، نعود للعلاج ونعود للتشخيص المبكر ونتحدث عن إقناع الأسرة بأن تزور الطبيب، وأيضا السؤال المعتاد ماذا لو اختلف الرجل والمرأة، أحدهما يقول ابني زي الفل، ابني جميل وهو أزكى طفل في العالم كالعادة كل الأمهات تقول ذلك أو الأباء.
نعم.
والطرف الآخر يرى أن ابنه عنده مشكلة ويريد العلاج، كيف لو اختلف الأب والأم في هذه
عادة المسألة؟ عادة اضطرابات التوحد تكون واضحة، وفي الفترة الأخيرة كثير من الناس أصبح لديهم الوعي والثقافة في التشخيص، حتى الناس أصبحوا يستطيعون معرفة إذا كان الطفل مصاب بالتوحد أم لا. إذا كان أحد الوالدين لا زال يدعي أن ابنه غير مصاب وهو طبيعي وربما يتحسن مع السن، هذا يعتبر أن هذا الأب يعاند أو ربما لا يستطيع تقبل هذا التشخيص، فنعمل معهم كتقبل أن هذا الطفل لديه مشكلة.
نعم.
حتى وإن لم نطلق على الطفل اضطراب طيف التوحد، ولكن المشاكل تكون واضحة، بالأخص مشكلة النطق، فهو لا يستطيع أن يتكلم
بشكل طبيعي ولا يعبر بشكل طبيعي ولا يتحاور مع الآخرين بشكل طبيعي.
ثم التواصل البصري يكون ضعيف جدا، وليس من ناحية الخجل، وليس من الأجهزة الإلكترونية، وليس من
التلفزيون. ما معنى التواصل البصري دكتور؟
أي أنني حاليا حينما أتحدث إليك تجد أن نظري يتواصل مع نظرك.
إلى أين ينظر الطفل المصاب بطيف التوحد؟
أي مكان بعيد عن عيون الطرف الآخر.
يلفت انتباهه دائما الأشياء المتحركة.
نعم،
إطارات السيارات، شفاه المتحدث، يعني ألعاب إلكترونية تسير في المكان، شاشة تلفزيونية لديه أمور متحركة فيها،
خصوصا الأمور التي تتكرر أو ربما لها ألوان أو أصوات مختلفة عن العادة.
جميل. هذا المرض الذي قلتم بأن أصبح هناك وعي وأصبح هناك معرفة، ولكن أيضا أصبح في ذات الوقت زيادة كبيرة فيما نراه من تلك الحالات، فهل لذلك أسباب موضوعية أو عملية؟
حاليا لم نصل إلى معرفة السبب. نعم هناك زيادة، هناك زيادة مفرطة ربما. في بعض الدراسات في كوريا بينت أنها 7% من الأطفال، لكن ليس هناك سبب معين. كثير من الدراسات تزعم أنها هي عوامل وراثية لكبر سن الوالدين، فعمر الأب مرتبط بإصابة الأطفال بالتوحد، ولكن غير مثبت علميا. بعض الجهات وصلت أن هي نوع من أنواع الأكل أو نوع من أنواع وجود وجود بعض المواد في طعامنا أو في الحفظ، في المواد الحافظة في الأطعمة ربما السبب، لكن السبب غير معروف. هو يظهر فجأة، ليس وراثيا، أي أن مرتبطة بجينات ولكن يظهر فجأة، غير معروف السبب. بعض الجهات تقوم باختبار جيني، لأن طيف التوحد مرتبط بأحد الاضطرابات الجينية، هي متلازمة X، لكن مدى فائدة هذا الفحص أو هذا الاختبار في التدخل ضئيلة أو قليلة جدا.
هل هناك أمور معينة ربما تكون الأم لم تفعلها خلال فترة الحمل، من أخذ بعض الأدوية لمسألة الحمل أو أخذ أدوية مضرة تصيب الطفل بهذا المرض أم لا؟
هناك بعض الدراسات لكن ليست واضحة بشكل كبير حتى نقول أن هذا الدواء أو هذا العقار سبب في إصابة الجنين باضطراب طيف التوحد، لكن نعم هناك بعض الأدوية، بعض أنواع الفيروسات المضاعفات أثناء الحمل، وربما حتى ملوثات الهواء، لكن كلها لم تثبت علميا إلى الآن.
جميل. بعد الولادة تأتي مرحلة التحصينات والتطعيمات والأمور التي أخذها الطفل، هل لها علاقة أيضا بالإصابة؟
نعم، كانت هناك دراسة قام بها أحد الباحثين، ووجد في دراسته أن الأطفال الذين تلقوا نوع من التحصينات اللي هي الثلاثية أصيبوا، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتوحد. ولكن الدراسات اللاحقة التي اتبعت أساليب علمية بشكل أفضل دحضت هذه الدراسة، وليست هناك أي وضوح في زيادة نسبة التوحد بسبب التحصينات، وإنما عدم تحصين الأطفال يسبب في أمراض أخرى ربما تكون أسوأ من اضطرابات طيف التوحد.
جميل. هذا المرض إن ظل بهذه الوتيرة المتسارعة والكثيرة في حياتنا ربما يؤثر على نمط الحياة بشكل كبير، إما على الأسرة أو حتى على عدد من الأسر المرتبطة بتلك الأسرة. هناك عوامل خطورة تتجلى هنا في هذا المرض، سواء على الفرد أو المريض أو أسرته أو المحيطين، نريد أن نتعرف عليها منكم دكتور.
من عوامل الخطورة هي طبعا الذكور. الذكور أكثر إصابة من التوحد بحوالي 4 مرات،
يعني 1 إلى 4.
نعم، الإناث يكونون 1، 4 يكونون الذكور.
نعم.
العوائل التي لديها طفل توحد احتمالية أن أحد أفراد العائلة الآخرين يكون لديه طفل آخر مصاب بالتوحد أعلى.
نعم، يعني هذا أيضا مسألة الانتقال في المرض وزيادته داخل العائلة الواحدة ربما بدأ في الانتشار.
لا نقول انتقال، ولكن تواجد طيف التوحد في العائلة
يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى زيادة التركيز، إلى زيادة التفحيص، إلى زيادة التمحيص لباقي أفراد العائلة، لأنه ربما يأتي طفل آخر أو هناك من بدأ يعاني من تلك الأعراض وتلك الأمراض. جميل. هذا الكلام دكتور، نذهب لفاصل ونعود لنكمل أيضا تلك الأمور الخطيرة التي تصاحب اضطراب طيف التوحد، ونعود إليك مستمعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة دبي للقرآن. فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
استشارات نفسية.